بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة من في حلقات دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون ما زلنا نتحدث عن الاستكبار والمستكبرين في كتاب الله سبحانه وتعالى. بدأنا في الحلقة الأخيرة نتساءل عن العلاج الذي به يتوقى الإنسان من داء الاستكبار، هذا الداء القتال المهلك. قلت لكم أول علاج يتقي به الإنسان من هذا الداء هو أن يتبصر الإنسان العيوب المستكنة في كيانه. وهل الناس كلهم يعانون من عيوب؟ نعم، لا يوجد إنسان على ظهر هذه الأرض إلا وهو محشو بعيوب كثيرة متنوعة داخل كيانه. ومن الحكم الجليلة التي اقتضت أن يبتلينا الله سبحانه وتعالى بهذه العيوب أن نجد فيها الحصن الذي يقينا من الاستكبار. إذا أردت أن تفر من داء الاستكبار الذي يلاحقك فاذكر عيوبك، هذه العيوب التي تستطيع أن تتبينها في خلواتك. ربنا عز وجل كريم ورحيم، رحمة عجيبة وغريبة، أخفى هذه العيوب عن الناس، بصرهم منك بما يملأ العين بهاء، لم يبصرهم منك إلا بالألق، إلا بالإيجابيات. نعم، لكن أنت عندما تخلو إلى نفسك تتبين الأشياء التي لم يشأ الله عز وجل أن يطلع إخوانك عليها. نعم، فإذا مدعك الناس بما يرونه من مظاهر الكمالات في كيانك فاذكر أنت العيوب المتوضعة في داخل كيانك. وعندئذ لا يمكن لمدح الناس وثناء الناس عليك أن يطغيك شيء من ذلك، أو أن ينسج في كيانك عوامل الاستكبار بشكل من الأشكال. وأنا يعني أحيل الحديث عن هذه العيوب المتوضعة في كيان كل واحد منا إليكم، من يصير استعمل لساني في ذكر هذه العيوب. كل واحد منكم إذا خلى إلى نفسه و عالج وضعه سيجد أنه يعاني من عيوب تبعث الاشمئزاز كما قلت في الحلقة الماضية، من نفسه، يشمئز من نفسه. نعم، فإذا تبين الإنسان ذلك، نعم، ووازن بين ثناء الناس عليه لما يرونه من منائح وكمالات فيه وبين النقائص الموجودة في كيانه، هذا التوازن يحميه من الاستكبار. وصدق ابن عطاء الله السكندري إذ يقول في حكمة من حكمه: ما أكرمك من مدحك، ولكنه أكرم من قد منحك، فالفضل كل الفضل لمن منحك وليس لمن قد مدحك. يعني غير من الناس مدحك بأنك الإنسان العاقل الذكي إلى آخر ما هنالك. طيب، الواقع أنه بحسب الصورة يمدحك أنت، لكنه في الحقيقة يمدح من قد منعك هذه الصفات، والذي منعك هذه الصفات هو الله سبحانه وتعالى. فلا تنسى أن الفضل كل الفضل للإله الذي منحك، وليس لك أنت الذي استحققت مدح هذا الإنسان لك. نعم، إذن هذا الشيء كنا قد ذكرناه في الأسبوع الماضي، والمهم أن نبقى على ذكر من ذلك. عيوبنا كثيرة أيها الإخوة، ومن وقف عند هذه العيوب وقي شر الاستكبار. ما هو العلاج الثاني؟ العلاج الثاني أن يعلم كل واحد منا أن ما يتمتع به من المزايا كما قلت الآن إنما هو منحة من الله سبحانه وتعالى، وأنها ستفارقه عما قريب. هذا العلاج الثاني. في مزايا إلى جانب العيوب، صح، في مزايا أيضا يتمتع بها الإنسان، لكن عليك أن تعلم أن المزايا التي تتمتع بها ليست ملكا لك، وإنما منحك الله عز وجل إياها، فالفضل له. وعما قريب سيسترجع الله عز وجل منك هذه المنح التي تتمتع بها. أنا أتمتع الآن بنعمة العافية، ما بصير أن أتباهى على الناس بهذه العافية. من الذي سكب هذه العافية في كياني؟ الله. بلحظة واحدة تذهب هذه العافية. أتمتع بذكاء، بذكاء متميز ربما، لكن هل أنا الذي غرست في كياني هذه المزية، هذا الذكاء؟ أبدا. الله سبحانه وتعالى هو الذي متعني بهذه النعمة، وعما قريب ستنفصل عني هذه المزية. يأتي يوم لا أتذكر فيه اسمي، اسمي أنا. يأتي يوم أنسى فيه البدهيات. الناس يضربون المثل بخرفي، هذا ممكن ولا لا ممكن؟ طيب، أنت تتمتع في الواقع بغنى وافر، اذكر أن هذا الغنى جاءك من عند الله عز وجل. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط الرزق لمن يشاء أن يبسطه ولا، ويقدر يعني يقلل الرزق لمن يشاء أن يقلل. فالباري عز وجل أعطاك، اشكر الذي أعطاك ولا تستكبر على الله الذي نعم أنت فقير إليه. كل المزايا التي يتمتع بها أحدنا تكون موجودة، لكن اذكر أن هذه المزايا لست أنت الذي غرستها في كيانك، وإنما جاءتك منحة من الله عز وجل إلى حين إلى حين. فإن كنت ممن نعم لا يتأثر بهذا العلاج ولا يصحو من الاستكبار بالتنبه إلى هذا الأمر، فأنا أنصحك إذن أن تزور وأن تكثر من زيارة المشافي. نعم، أكثر من زيارة المشافي. أدخل إلى واحدة من هذه المشافي وانظر وتأمل إلى الوجوه الزابلة، تأمل في الأجسام النحيلة، تأمل في الأصوات التي ترتفع بالبكاء، أصغي إلى الآهات التي تتعالى من أفواه وحلوق المرضى. كلهم كانوا مثلك، كلهم كانوا يتمتعون بالعافية، كلهم كانوا يتمتعون بالرواء والمظهر وما إلى ذلك، وأنت معرض أن تصبح واحدا منهم من أمثالهم. ادخل المشافي الثاني، تأمل في حال زيد من الناس الذي كان بالأمس مضرب المثل في الذكاء، مضرب المثل في العقلانية، في الذاكرة القوية. هو الآن لا يعرف اسمه، هو الآن لا يعرف شيئا من حياته، هو الآن يخلط بين البدهيات. هل أذكر لكم أسماء أشخاص؟ نعم. تأمل، زر هذه المشافي وانظر إلى حال هؤلاء الناس. إن كانت لديك بقية من فكر وعقلانية ستنفصل عنك حالة الاستكبار هذه، ولسوف تعلم أنك تسير على شفا الجرف. أما قريب يمكن أن تقع فتصبح واحد من هؤلاء الناس. أنت معافا ويوشك أن تصبح مريضا مثله. أنت تتمتع بذكاء خارق أقول، وعما قريب يوشك أن تصبح مضرب المثل في نسيان اسمك، في نسيان أسرتك، أولادك، زوجتك. إذا خرجت من الدار لا تعلم الطريقة إلى الرجوع إليها، طريق الرجوع إليها. نعم، هذا هو العلاج الثاني الذي يقي الإنسان من الاستكبار. خلاصة الموضوع يعني أن نعلم أن المزايا التي نتمتع بها ليست ملكا لنا، ولكنها متعة متعنا الله عز وجل بها إلى حين. إلى حين. طيب، إذا عرفت أن هذه المزايا متع متعني الله عز وجل بها، عارية هي عارية إلى حين، كيف أستكبر بها؟ كل ما أريد أن أستكبر الباري عز وجل يلوح لي بأنه ربما حان ميقات استرجاع هذه المتع. طيب، أنت تتباهى بالمال؟ كم رأيت أناسا يتباهون على الآخرين بالأموال، يتباهون على الآخرين بالدار التي يملكونها، بالفرش والأثاث. نعم، كانوا يتباهون. نعم، الآن هم يعانون من شظف العيش، يعانون من العدم، يعانون من الفقر. طيب، أنا ينبغي أن أذكر القاعدة القائلة: من وجد العبرة في غيره فليعتبر. لا، المال ليس مالك، والعافية ليست عافيتك، والدار التي تسكنها وإن كانت في الصورة الطابة وكذا كل ذلك يقول هو ملكك، لكنها مجاز. والحقيقة أنك وما تملكه ملك لله سبحانه وتعالى. هذا هو العلاج الثاني الذي يقي الإنسان من الاستكبار على الله سبحانه وتعالى. العلاج الثالث يجمع العلاج الأول والثاني، هو أن تتذكر هويتك. أقول لك: من أنت؟ لا تقول لي: أنا اسمي فلان ابن فلان ابن فلانة. لا، هذه ليست هوية، هذه هوية شكلية التي بها يتعارف الناس بعضهم مع بعض ويختلف زيد عن عمر. لكن أقول لك: ما هي ذاتيتك الإنسانية؟ الجواب: لا شك في هذا ولا ريب، من لم يؤمن بذلك لسانه نطق بذلك كيانه. أنت عبد مملوك لمن خلقك، أنت عبد مملوك لمن خلقك فسواك فعدلك، لا شك في هذا ولا ريب، مملوك له. عندما تستيقن هذه الحقيقة تفر منك مشاعر الكبرياء نهائيا. كيف تستكبر وأنت تعلم أنك مملوك وأنك عبد لهذا الإله الذي متعك بما متعك به من المزايا؟ فإذا عرفت أنك عبد مملوك لله عز وجل، المزايا الموجودة في كيانك لا تنكر: العافية، الصحة، الجمال، الذكاء، الفكر، المال، الشهرة. نعم، لكن اذكر أن إلهك الذي أنت عبد له متعك بهذه الأشياء، وأنت لا تستطيع أن تجرها إليك كما لا تستطيع أن تدفعها عنك. جاءتك بالأمس وستنفصل عنك بالغد القريب. هذه الحقيقة ينبغي أن لا ننساها أبدا أيها الإخوة. أنا كثيرا ما أجد أناسا يعني يرى الواحد منهم أنه يتمتع بمزايا، إن كانت المزية مزية مال، إن كان مزية ذكاء، إن كان مزية شهرة، أيا كان. وأجد أنه نعم يسمو بنفسه على الآخرين، يعني يعاني من الاستكبار. طيب، العلاج الذي يقضه دقائق فقط، هو أن أقول له: وكم قلنا ذلك، وكم قلنا ذلك لأناس من هذا القبيل. طيب يا أخي، أنت كنت بالأمس ضعيفا، كتلة ضعف كنت، ثم إن هذا الضعف انفصل عنك وتحولت إلى قوة، أليس كذلك؟ هل أنت الذي طردت الضعف إذ كنت ضعيفا وغرست القوة في كيانك؟ لا. طيب، عما قريب ستتضاءل هذه القوة وتتراجع وتعود إلى الضعف. لم تكن أنت الذي طردت الضعف بالأمس من كيانك، ولا أنت الذي تملك أن تستبقي القوة اليوم، قوة الشباب في كيانك. طيب، أنت كنت بالأمس جاهل لا تعي، ثم إن براعم العقلانية تفتحت في كيانك وأصبحت تعي وتعلم وتحفظ وإلى آخره. غدا ستتراجع هذه المزية في كيانك، أكيد إذا امتد بك العمر. نعم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. طيب، وإلى آخر ما هنالك. هذا يعني أن الإنسان كما قلت أكثر من مرة عبارة عن شاشة استقبال، شاشة استقبال بس. للجهة المقابلة هنالك جهاز إرسال، جهاز الإرسال هذا نعم يبث الصور المتحركة المختلفة والألوان إلى هذه الشاشة. نعم، هل فينا من يتصور أن هذه الحركة التي نراها على الشاشة وهذه الألوان وهذه الأصوات كلها منبثقة من هذه الشاشة، منبثقة من هذه الشاشة؟ والفضل لهذه الشاشة والكبرياء ينبغي أن يكون لهذه الشاشة؟ لا أبدا، كلنا يعلم أن هذه الشاشة مثل هذا الجدار الأصم، وإنما هنالك جهاز إرسال تم الإرسال منه إلى هذه الشاشة. والله الذي لا إله إلا هو، لا فرق أبدا بين هذا المثال وبين الإنسان. الإنسان جهاز استقبال، جهاز استقبال أستقبل فيه نعمة الذاكرة، أستقبل فيه نعمة الذكاء، أستقبل بجهازي هذا يعني بكياني نعمة العافية، أستقبل به نعمة النطق، أستعمل به نعمة الحركة الذهاب الإياب إلى آخره. أما ينبغي أن أسأل أين هو جهاز الإرسال، جهاز التعبير، جهاز الإرسال؟ إنما هو الخالق الذي خلقني وصورني، هذا الإله يرسل إلي لحظة فلحظة هذه المزايا التي أتمتع بها. أرأيتم لو أن الإنسان تبصر بهذه الحقيقة وعلمها، هل يمكن أن يستكبر؟ بماذا يستكبر؟ وعلى من يستكبر؟ أنا عبارة عن كيان متعني الله عز وجل بهذه المزايا إلى حين، إلى حين. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. هل هذا القرار ممكن أن يتحداه أحد أو أن يخترقه أحد؟ مستحيل. الإنسان صحيح ممكن أن يغزو الفضاء، ممكن أن ينصب السلالم إلى السماوات العلى، ممكن أن يبدع ويخترع، ممكن أن يخلق الأسلحة المدمرة للقارات، كل ذلك ممكن. الباري ما تحدى بهذا أبدا، لكنه تحدى بهذا الأمر. الله الذي خلقكم من ضعف، يخلق الإنسان كتلة ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. طيب، أقول للمستكبر الآن أنت تتمتع بريعان الشباب وقوته، احبس في كيانك هذه القوة وحاذر أن تتخلى عنك القوة التي تتمتع بها، حاذر أن تنفصل عنك هذه القوة. تتمكن؟ لم تتمكن بشكل من الأشكال. بعد سنوات ستجد أن الشيب قد غزا رأسك، بعد سنوات ستجد أن التجاعيد أخذت تغزو كيانك ووجهك حول عينيك، بعد قليل ستجد أن قامتك تقوست بعد اعتدال، بعد قليل ستجد نفسك أصبحت تنسى، أصبحت لا تتذكر الأشياء التي كنت تعرفها. هذه حقيقة، أليس كذلك؟ ولن تتمكن أبدا مهما اعتصرت من الأدوية والعلاجات وسائل أبدا أن تخترق هذا النظام الذي أخبرنا به الله وتحدانا به، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. بالأمس قلت يا أخواننا كلام هو الذي يمزق الكبرياء في كيان الإنسان. الإنسان إنسان الحضارة الغربية أبدع واخترع وغزا الفضاء، وربما غزا أيضا ما وراء الفضاء ويصل ربما إلى كواكب أخرى، كل ذلك ربما. وها هو ذا يتحدى الكوكب الأرض بأسباب الدمار والهلاك، كل هذا ممكن لأن الله ما تحدى، بل الباري سخر لنا هذه المكونات وأعلن أن هذه المكونات مسخرة لما تشاءون. لكن هل يستطيع كل رجال الحضارة الغربية مجتمعون أن يقضوا على الموت؟ هل يستطيعون إلى ذلك سبيل أبدا؟ طيب بحسب الصورة هذا أسهل، انظروا إلى وسائل الموت، اقضوا عليها وانتهوا وتحرروا من الموت. لا يمكن. وأنا على يقين لو أن رواد الحضارة الغربية كلهم عرفوا أنهم يعني إذا أبدعوا برشاني أو حبة معينة بطريقة معينة سيستطيعون أن يتخلصوا بهذه الحبة من الموت، لكن هذا يقتضيهم أن يضحوا بكل منجزاتهم الحضارية، أن يضحوا بكل أموالهم، أن يضحوا بكل اختراعاتهم، وأن يعودوا إلى الصفر. والله لا يعودن إلى الصفر، ولا سوف يضحون بكل إنجازاتهم الحضارية فقط في سبيل أن يتمتعوا بهذه البرشامة التي تحررهم من الموت. إذا ما قيمة هذه الحضارة كلها؟ الحضارة كلها، رجل الحضارة الغربية سيموت تماما بالطريقة التي تموت بها أحقر ذباب في الكون. هذا هو العلاج الأخير. نعم. فأنا عندما أجد أن الباري أكرمني بمال كثير وشهرة وفيرة وقوة وما إلى ذلك، وأجد أن سكر الكبرياء يريد أن يطوف بكياني، بلحظة أتذكر المصير، أتذكر أم أنني عما قريب سأضطجع على فراش الموت، ولسوف أستقبل ملك الموت وهو يستخلص الروح من كياني وأقع في سياق الموت. طيب في هذه الحالة من أنا وأين هي مقومات الاستكبار في كياني؟ هذا هو العلاج الذي يزيل هذا الاستكبار من كيانك نهائيا. ولقد رأينا، ولعلكم أنتم أيضا رأيتم، أناسا كانوا في حياتهم مضرب المرسل للاستكبار وللعتو والطغيان، ثم نظرنا إليهم في اللحظات الأخيرة قبل أن يرحلوا من هذه الحياة الدنيا، ننظر فنجد أنه هذا الإنسان الذي كان كتلة استكبار وإذا هو كتلة ضعف، يعني تشعر بالحنو الشديد عليه، وإذا بهذا الإنسان يذوب تضاؤلا، وإذا هو يسلم الروح شيئا فشيئا. أين كبرياءك يا هذا؟ أين طغيانك يا هذا؟ هذا الكلام ينبغي أن نعلمه. نعم. فإذا مارس الإنسان هذه العلاجات الثلاثة تخلص من الكبرياء. أولا أن يذكر عيوبه، العيوب المتوضعة في كيانه. ثانيا أن يذكر أن ما يتمتع به من منح ومزايا ليست ملكا له، وإنما هي آتية من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ثالثا أن يعلم هويته، أنه عبد مملوك لله سبحانه وتعالى. بقي أن أقول شيء. الواقع أن أكثر الذين يتعرضون للكبرياء مع الأسف هم من أمثالي، لا أقول أكثر الذين يتعرضون للكبرياء هم أصحاب المال الوفير، أصحاب القوة الزائدة، نعم يتعرضون، لكن الذين يتعرضون للكبرياء أكثر من أولئك الناس الذين وفقهم الله للأعمال الصالحة، للمبرات، للطاعات، أقدرهم على أن يصبروا على السير على صراط الله سبحانه وتعالى. الشيطان له مدخل إلى هؤلاء الناس، له مدخل غريب وعجيب إلى هؤلاء الناس، ومن ثم فهؤلاء معرضون للاستكبار أكثر من غيرهم. أنا الآن أصوم الاثنين والخميس مثلا، أنا أتمتع بعبادات لا يعني يمارسها كثيرون، أنا أقوم من الليل، أنا أتهجد، الناس كلهم نائمون بهذه الحالة. أنا عندما أدعو الله عز وجل، ولاحظ أنه دائما الباري عز وجل يستجيب دعائي. طيب إذا أنا إنسان متميز عن الآخرين، الله يحبني، أنا إنسان مفضل على الآخرين، فلان من الناس يصلي الصلوات الخمس ولا يزيد على ذلك نوافل، لا، أنا إنسان أقوم الليل وغيري لا يقوم الليل، أنا أدفع فضول مالي صدقات ومبرات هنا وهنا، وأكثر الناس يعانون من الشحوة وإلى آخر ما هنالك. أنا سبحتي لا تسقط من يدي، دائما أسبح الله وأستغفر الله. الناس هؤلاء تائهون دائما في اللهو وفي ما إلى ذلك. لاحظوا هذه الحالة التي تنتاب الرجل الطائع، تنسج في كيانه الاستكبار على الله سبحانه وتعالى، وهذا الاستكبار نعم أخطر بالنسبة لهذا الإنسان الدين من الاستكبار الذي يعاني منه ذلك الإنسان الذي يستكبر قوته، يستكبر بماله. ورحم الله ابن عطاء الله الذي يقول: حظ النفس في المعصية ظاهر جلي، ولكن حظ النفس في الطاعة باطن خفي، ومداواة ما يخفى صعب علاجه، مداواة ما يخفى صعب علاجه. نعم هذا الكلام يحتاج إلى شرح، ولا سوف نعود إلى هذا الموضوع بمزيد من البيان والتحليل إن شاء الله في الحلقة الآتية. والسلام عليكم ورحمة الله.